الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في المسوغ الثاني للولاية من قبل السلطان الجائر، وهو الإكراه على الولاية، ووصل الكلام إلى النقطة الثانية، الأدلة على جواز الولاية الإكراهية، وأشار المصنف لدليلين. الدليل الأول الكتاب الكريم، واقتصر على آية واحدة وهي قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وتقريب الدلالة: أولا، دلت الآية المباركة على حرمة موالاة الكافرين كما هو مقتضى صيغة النهي، لا يتخذ، مع عدم القرينة على الكراهة. ثانيا، دلت الآية أيضا بحسب الاستثناء على جواز الموادة والموالاة للكافرين إذا كان ذلك لأجل التقية، إلا أن تتقوا، استثناء، إلا أن تتقوا منهم تقاتل. إذن تحرم الموادة والموالاة للكافرين إلا إذا كان ذلك لأجل التقية، هذا ثانيا. ثالثا، يستفاد من خلال سياق الآية المباركة على أن هناك قاعدة لدى الشارع الأقدس عامة، وهي أن كل أمر محرم فهو جائز إذا كان ذلك من أجل التقية. فإذا كان المحرم الشديد الحرمة وهو موالاة الكافرين وموادة الكافرين تجوز عند التقية، فما كان دون ذلك من الأمور من باب أولى أنه جائز، أولى أقل من الغائل خصوصية. فالمستفاد من سياق الآية المباركة أن هناك قاعدة لدى الشارع بأن المحرمة جائز عند التقية، هذا ثالثا. رابعا، الولاية الإكراهية وإن كانت في حد ذاتها هي أمر محرم، لكن لما أن صاحبها الإكراه تكون جائزة للتقية لدفع الضرر عن النفس أو العرض أو المالي أو غير ذلك. إذن فنستفيد من خلال الآية التي قلنا تعطينا قاعدة عامة
جواز الدخول في الولاية إذا كان ذلك من باب التقية الخوفية. هذا رابعا. خامسا نقيد بهذه الآية الأدلة المطلقة الدالة على حرمة الولاية. ما دل على حرمة الولاية مطلقا مما ذكرناه سابقا يقيد ببركة هذه الآية، والنتيجة جواز الولاية من قبل السلطان الجائر إذا كان ذلك لإكراه. هذا هو الدليل الأول. طبعا توجد آية أخرى يمكن أن يستدل بها أيضا على حكم المسألة، وأشرنا لهذه الآية الأخرى في بحث الكذب مسوغات الكذب، وهي قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية يمكن أيضا أن يستدل بها على الجواز في المقام بنفس التقريب. فلاحظ وإن لم يشر لها المصنف. الدليل الثاني الروايات، وأشار المصنف إلى روايات ثلاث. الرواية الأولى هي النبوية التي رواها البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين ليحلف بالطلاق والعتاق وصدقت ما يملك أيلزمه ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. وضع عن أمتي وليس رفع، هذا رفع في حديث الرفع الذي ورد، رفع ما استكره عليه، أما ما أكره هذا وضع عن أمتي ما أكره عليه. ولذلك نحن نقلنا هذا الحديث المنقول في المحاسن وليس الذي في الخصال الرفع للتسعة أمور على كل. وتقريب الدلال، أولا المقصود بالوضع أو بالرفع ليس هو الوضع أو الرفع التكويني، وإنما التشريعي كما ذكر ذلك في حديث الرفع، حيث إنه لا معنى لرفع الفعل المكره عليه في الخارج، فهذا أمر تكويني، الفعل المكره عليه تحقق فكيف يرفعه الشارع تكوينا، بل المقصود من الرفع إن كان منظور المصنف حديث الرفع أو الوضع بناء على ما ذكرناه هو الرفع أو الوضع التشريعي وليس التكويني، حيث إنما وقع لا يمكن رفع تكوينا، إذن فالمنظور إليه التشريعي.
بالنسبة إلى الوضع شلون؟ بالنسبة إلى
رفع
لا يمكن
رفعه. إيه كيف وضع عن أمتي ما أكره عليه، يعني وضعه تكوينا ما يمكن، نفس الشيء رفعا ما يمكن رفعه تكوينا، وقع وضعا بعد وقع وتحقق كيف يضعه؟ فلا معنى للوضع أو الرفع التكويني. نحن ذكرنا الرفع لأن المصنف أشار للرفع، ولكن قلنا المناسب أن يقول الوضع لأن ما أكره عليه الوضع هذا الذي ورد وليس الرفع. على كل حال وقد تكون الرواية واحدة عن النبي، ليس مرة قال رفع ومرة أخرى قال وضع، حديث واحد لكن بعد الرواة يروون بالمعنى. ملتفت جيد. ثانيا المقصود من الرفع أو الوضع للمكره عليه شرعا هو رفع الحكم بلسان رفع الموضوع كما قالوا. فالمقصود نفي الحكم الشرعي بلسان نفي الموضوع. فهنا نفى الموضوع وهو ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا، وهو هذا هو الموضوع، لأجل نفي الحكم. مثل لا ضرر ينفي الموضوع لنفي الحكم، هذا ثانيا. ثالثا الرواية مطلقة بحيث تشمل الأحكام الوضعية كما هو مورد الآن الرواية، العتاق والطلاق، هل الطلاق صحيح، هل العتاق صحيح، هذا حكم وضعي، والأحكام التكليفية كمن أكره على حكم تكليفي كترك الصلاة، كترك الصوم، كالدخول في الولاية الذي هو محل بحثنا الآن. إذن فالرواية مطلقة تشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فتشمل محل بحثنا وهو من أكره على الدخول في الولاية التي هي من الأمور المحرمة. فالشرع يقول رفع، فرفع هذه الولاية المكره عليها تشريعا وليس تكوينا، لأنها واقعة تكوينا، فلا معنى لرفع الولاية تكوينا، إنما رفعها تشريعا بمعنى رفع الحكم بلسان رفع الموضوع. فالمقصود من الوضع أو الرفع في المقام هو رفع الحرمة للولاية المكره عليها، واضح؟ هذا ثالثا. رابعا نقيد بهذه الرواية الإطلاقات الدالة على حرمة الولاية، ولا تقول بعد ذلك كيف الآن عملنا بهذه الأدلة مع أن عندنا إطلاقات دلت على حرمة الولاية كما قلت ذاك اليوم. على كل حال والنتيجة هي جواز الدخول في الولاية الإكراهية، هذا ما يرتبط بالرواية الأولى لكنها من كتاب المحاسن. وقلنا فيما سبق أن كتاب المحاسن محل أخذ ورد وبينا المناقشة، فلاحظ هناك ولو كان المنظور لدى المصنف حديث الرفع وليس هذه الرواية، فأشرنا سابقا أن هذه الرواية يرويها حريز عن الإمام الصادق، وهل حريز يروي بالمباشرة عن الإمام الصادق؟ أشرنا فيما سبق لقرائن أربع ذكرت من قبل السيد السيستاني دام ظله على أن حريز لا يروي بالمباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام، أشرنا لها في بحث سابق، فلاحظ هناك. على كل حال فالرواية إنصافا محل إشكال سندي فعالج، إن كانت في المحاسن فمن كتاب المحاسن إشكال، إن كانت من كتاب الخصال فالإشكال من جهة أن حريز هل يروي عن الإمام الصادق بالمباشرة، وإن ذهب المشهور لأنه يروي وعندنا 214 رواية على أن حريز ينقل عن الإمام الصادق، لكن السيد السيستاني ذكر قرائن أربع على أنه لا يروي، وهي فعلا توجب التوقف والتردد. فلاحظ
عمل الأصحاب ما يكفي
يعني، هل أولا أي أصحاب نقصد؟ نعم أصحابه مع السلامة لها، أي أصحاب؟ القدماء المتأخرون، هل مبنانا الوثوق، هل مبنانا الوثاقة، إن بنينا على الوثاقة بعد عمل الأصحاب، ما عمل الأصحاب لا يضر ولا يقدم ولا يؤخر لأن مبنانا الوثاقة كما مبنى السيد الخوي، إن بنينا على الوثوق كما هو الصحيح. فمع ذلك نقول ثبتوا بأن الأصحاب عملوا بهذه الرواية وهذا مستندهم، ما ثبت ذلك لأن كتبهم الاستدلالية القدماء طبعا المقصود مفقودة، ما عندهم كتب استدلالية وصلت إلينا حتى نعرف أنهم حينما أفتوا بهذه الفتوى اعتمادا على هذه الرواية، وليست هي الرواية الوحيدة لنحرز ذلك، هناك أدلة كثيرة من آيات من روايات من عقل إلى غير ذلك. فحتى لو سلمنا بمبنى الجابرية كبرى إلا أنه غير مسلم صغرى. جيد. الرواية
ثانية.
الرواية الثانية ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقية في كل ضرورة، التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. وتقريب الدلالة، والرواية طبعا معتبرة. أولا دلت الرواية على جواز التقية عند الضرورة، هذا بحسب مدلولها المطابقي. إذن التقية عند الضرورة جائزة، هذا مدلولها المطابقي، فتدل بالالتزام على جواز ارتكاب الحرام إذا كان ذلك لتقية. هذا ما دلت عليه مطابقة، التقية في كل ضرورة يعني التقية جائزة عند الضرورة بمدلولها الالتزامي، أنه لو كانت التقية لأمر حرام فهي جائزة، فيجوز ارتكاب الحرام إذا كان ذلك لأجل التقية. هذا أولا. ثانيا نستفيد من الرواية بعمومها حيث قالت كل التقية في كل، نستفيد من عموم الرواية جواز الدخول في الولاية التي هي حرام إذا كان ذلك لأجل التقية والضرورة، التقية في كل ضرورة. فإذا من اضطر للدخول في الولاية إكراها فالولاية له جائزة وإن كانت بالعنوان الأولي حرام. ثالثا نقيد بهذه الرواية الإطلاقات الدالة على حرمة الولاية، والنتيجة جواز الولاية الإكراهية. الرواية الثالثة التي أشار إليها المصنف وهي ما سبقت الإشارة إليها في بحث الكذب في صفحة 21 وأشرنا لسندها، وهي ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه، فقال: لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شيء أو ليس عنده غيرها، وليس شيء، هذا محل الشاهد، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، هذا محل الشاهد وتقريب الدلالة. أولا دلت الرواية على أن كل محرم فهو حلال عند الاضطرار، ما من شيء حرام إلا وأحله الله عند الضرورة، هذا أولا. ثانيا الولاية هي مصداق للرواية حيث إنها من الأمور المحرمة، فإذا اضطر إليها المكلف صارت حلالا وجائزة. ثالثا نقيد بهذه الرواية الإطلاقات الدالة على حرمة الولاية، والنتيجة جواز الولاية الإكراهية. واضح الكلام؟ إذن فاستدل المصنف على جواز الولاية الإكراهية بالكتاب تارة وبالعمومات أخرى، ولم يأتينا برواية خاصة حيث دلت رواية خاصة على جواز الدخول في الولاية إذا كان ذلك الإكراه، ما استدل بروايات خاصة حيث لعله لا توجد رواية خاصة أن المعصوم مثلا أذن لشخص من أصحابه بالدخول في الولاية لأنه قد أكره عليها وأقحم فيها، فلا نعلم أنهم فعلا أكرهوا، وإلا عمار دخل في ولاية الكوفة، وإلا فسلمان دخل في ولاية المدائن، وهلم جر من أصحاب الأمير عليهم وعليه وعليهم السلام دخلوا في الولاية ليه؟ القوم. فلا نعلم أن ذلك كان من باب الإكراه، لعله من باب مصالح العباد. فلذلك المصنف لم يأتي برواية خاصة في المقام. تم الكلام في النقطة الثانية. بعد ذلك نطبق ولا روايات هي على كل حال. بعد ذلك ينتقل المصنف لبيان أمورا خمسة. الأمر الأول وفيه نقاط. النقطة الأولى هل يجوز للوالي المكره على الولاية ارتكاب المحرمات الملازمة للولاية أو لا؟ يجيب المصنف بأنه كما قلنا بأن الولاية تجوز عند الإكراه، فنقول أيضا المحرمات الملازمة لهذه الولاية جائزة، كما لو كان من الملازم للولاية شرب الخمر بعد ما يمكن تكون والي ولا تشرب الخمر ولا تجلس على مائدة الخمر، بعد ما في مجال، فيكون ذلك جائزة للإكراه لأنه من اللوازم. أو مثلا الدخول في مجالس اللهو والطرب، هذا من ملازمات الولاية للسلطان الجائر، فأيضا تكون جائزة. إذن فكما أن الولاية المحرمة جائزة عند الإكراه، كذلك ما يلازمها وما يستصحبها عادة كشرب الخمر والغناء وغير ذلك، أو أيضا ما يتفق صدوره من الوالي، يعني ما ليس من الملازمات للولاية كالخمر والغناء، لكن قد يصدر الإكراه من قبل الوالي على بعض الأمور، كأن يلزمه أن ينهب ويسرق مال زيد من الناس، فهذه ليست من الملازمات لكن قد يتفق صدورها عادة، فأيضا تجوز هذه المحرمات الاتفاقية. إذن الولاية المحرمة جائزة عند الإكراه، إذن المحرمات الملازمة للولاية جائزة عند الإكراه، إذن المحرمات الاتفاقية أيضا جائزة عند الإكراه، إلا أمر واحد لا يجوز للوالي اقتحامه مهما بلغ الإكراه، وهو الدم والقتل. إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية بعد. فإذا كان الإكراه على قتل مؤمن ونفس محترمة، فلا يجوز للوالي أن يقدم على هذا المحرم. إذن بحسب ما ذكره المصنف أنه يجوز ارتكاب المحرمات إلا القتل، واضح؟ وأما الدليل على ذلك الآن سندخل فيه ونفصل الكلام فيه، فجهز نفسك. قال نعم،
يعني مطلق المحرمات بجميع أنحائها
الآن سيبحث بحثا مفصلا، لكن بحسب ما ذكر الآن نعم.
هذا الشيء الآخر أنه الدم، أي دم، دم المسلم أو دم المؤمن في هذا المجال،
النفس المحترمة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مؤمنا أو مسلما أو محقون الدم من أهل الذمة، أما حرب لا، اقتلوا حلال بلال زلال لا مشكلة. يقول وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة، كذلك يباح به بالإكراه ما يلزمها من المحرمات الأخرى، مثل شرب الخمر من الملازمات العادية، أو الغناء ومجالس اللهو والطرب، وما يتفق في خلالها، يعني أمر اتفاقي ليس ملازم، مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر. إلا اللهم ما عدا إراقة الدم فلا يجوز اقتحام ذلك. وهذا الذي قلنا كله متى؟ إذا لم يمكن التفصي عنه. أما إذا يمكن للوالي أن لا يشرب الخمر يمكنه بعد لا يشرب الخمر، كان يعتذر بأنه مريض، بأنه صائم مثلا، أو مشغول عن الخمر بالفقاعة مثلا. واضح الكلام؟ جيد جدا. إذا لم يمكنه، أما إذا يمكن التفصي بعد لا يجوز له اقتحام المحرمات. إذا لم يمكن التفصي عنه ولا إشكال في ذلك، إنما الإشكال هنا الذي سنبينه الآن في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير، يعني هذه المحرمات التي سيوقعها الوالي بالإضرار بالآخرين من نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم، هل يباح كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه؟ كما إذا يمثل الآن تقول ما فهمنا، بعد بالمثال تفهم، بالمثال تفهم، وبالكلام الذي سأكرر ستفهم جزما قطعا، بعد ما في مجال. إن ما فهمت بالكتابة تفهم بالسماء. وهو يا مولاي أنه يقول الآن نحن جوزنا للوالي ارتكاب المحرمات، فهل يجوز له ذلك مطلقا؟ سؤالكم، يجوز له ارتكاب المحرمات مطلقا كأن هدده الوالي قال انهب مال فلان، اهتك عرض فلان، وهو مكره على ذلك، لكن ترى يكون الضرر الذي سيصيب الوالي أقل من الضرر الذي طلب منه ارتكابه بالآخر، كان سيهينه بشتمة، بشتم، بكلمة مثلا، مشينة فقط. فهل هنا نقول له لأجل هذه الكلمة التي ستواجهك من السلطان الجائر انهب مال فلان واهتك عرضه، أو لا؟ نقول لابد أن تراعي، تلاحظ أقل الضررين. واضح السؤال الآن؟ طب ولو كان الضرر المتوعد به، يعني الوالي، على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة فقط لا تليق به سيسبه، فهل يباح بذلك حتى لا يسبه السلطان الجائر أن ينهب مال زيد ويهتك عرضه، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموال أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ فإذا كان الضرر الذي سيصيب الوالي أقل من الضرر الذي طلب منه فلا يقدم على الإضرار بالآخرين، يتحمل الضرر اليسير، هل يسبه، هل يكتمه، لكن لا ينهب مال زيد وباكر. أو نقول لا، أي ضرر سيتوجه على الوالي قليلا كثيرا متوسطا يسوغ له إلحاق الضرر بالغير ولو كان أعظم من الضرر المتوعد به. واضح؟ يقول المصنف هذه النقطة ثانية، تلك أولى. الآن هذا في الأمور، الآن انتقلنا في أمور خمسة. الأمر الأول، النقطة الأولى سبقت، وهي هل يجوز ارتكاب المحرمات للوالي أو لا يجوز له المحرمات الملازمة للولاية؟ هذه النقطة الأولى، قلنا يجوز المحرمات الملازمة والمحرمات الاتفاقية. الآن النقطة الثانية، هل يجوز للوالي ارتكاب المحرمات ولو كانت أقل ضررا من المتوعد عليه أو لا؟ يقول المصنف وجهان محتملان في المقام. الوجه الأول هو الجواز، أنه يجوز للوالي لأجل الإكراه ارتكاب المحرمات التي ستقع بالناس بسببه ولو كان الضرر الذي سيواجهه أقل. ويمكن الاستدلال لهذا الاحتمال بحسب ما أشار له المصنف دليلين. الدليل الأول الرواية التي سبقت الإشارة إليها، وهي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به، حيث كما قلنا أن الرواية دلت على جواز التقية عند الضرورة، فتدل بالالتزام على جواز ارتكاب الحرام إذا كان ذلك للضرورة والتقية. ثانيا، مقتضى العموم كل جواز ارتكاب الحرام للتقية، ولو كان التقية لدفع ضرر يسير دون الضرر المتوعد عليه، أو دون الضرر المأمور به وبإيقاعه على الغير، كما هو مقتضى العموم. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. إذن فالنتيجة للجواز، وهو جواز ارتكاب الحرام والإضرار بالغير ولو كان أقل من الضرر المتوعد عليه. الدليل الثاني الذي أشار إليه المصنف أدلة الإكراه من قبيل الرواية التي ذكرناها في المحاسن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره عليه، حيث دلت الرواية كما أشرنا سابقا على أنه ترتفع الحرمة عند الإكرام، والرواية مطلقة للأحكام التكليفية والوضعية، كما أيضا أنها مطلقة، يعني سواء كان الإكراه، هذا محل الشاهد، سواء كان الإكراه على الضرر دون الضرر المأمور به وبإيقاعه بالغير، أو كان الضرر المتوعد به مساويا للضرر المأمور بإيقاعه بالغير، أو كان الضرر المتوعد به أكثر من الضرر المأمور بإيقاعه على الغير، فالرواية مطلقة تدل على رفع الحرمة عند الإكراه ولو كان الإكراه على ضرر دون الضرر المأمور بإيقاعه على الغير، والنتيجة هي الجواز، جواز ارتكاب الحرام وإيقاع الضرر بالغير إذا كان ذلك للإكراه، كما هو مقتضى الإطلاق في النبوي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو عدم الجواز، ويمكن أن يستدل له بحسب ما أشار المصنف بأن هذين الدليلين المذكورين، وهو دليل التقية جائزة عند الضرورة ودليل رفع عن أمتي ما أكره عليه، أدلة امتناعية، فجعلها الشارع من باب الامتنان على جنس الأمة، حيث قال صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي، رفع عن أمتي، فهذا دليل امتناني من باب اللطف والرحمة على الأمة. هذا أولا. ثانيا، بما أن حديث الرفع وكذلك دليل التقية جعل من باب المنة، فلا يشمل ولا يجري في مورد يكون فيه منة على مكلف لكنه خلاف المنة على مكلف آخر، ما يجري. مقتضى الامتنان أنه يجري في مورد يكون فيه منة ولا يستوجب ذلك عدم المنة على الآخر، أما لو استلزم جريانه في مورد منا على مكلف وخلاف المنا على مكلف آخر فلا شمول له ولا جريان فيه ولا إطلاق له، ومقامنا من هذا القبيل حيث إن جريان دليل الرفع وجريان دليل التقية للوالي لأجل دفع الضرر عن نفسه بإيقاع الضرر بالغير في منة على الوالي، لكن خلاف المنة على الآخر. وبناء على ذلك نقول فلا إطلاق ولا عموم لأدلة التقية ولحديث الرفع ليجريان في مورد يكون مخالفا للمنة. إذن وجهان محتملان في المقام. المصنف الآن يقتحم الميدان ويختار الوجه الأول وهو الجواز. يقول المصنف بعدما ذكرنا الوجهين والاحتمالين نقول الأقوى الاحتمال الأول وهو الجواز، ويمكن الاستدلال على ذلك أنه هو الأوجه والأقوى بأدلة ثلاثة بحسب ما أشار له المصنف، وهي نفس الأدلة دليل الأول قال عموم دليل نفي الإكراه النبوي، سبحان الله النبوي رفع عن أمتي ما أكره عليه، قال هذا عام. دليل نفي الإكراه رفع عن أمتي ما أكره عليه، جيد هذا دليل. الدليل الثاني الذي أشار إليه هو عموم نفي الحرج، دليل نفي الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، حيث تدل الآية على أن الله سبحانه وتعالى ما شرع حكما حرجيا على المكلفين. هذه قاعدتنا في الحرج بعد، هذا أولا. إذن الآية المباركة تنفي تشريع حكما حرجيا على المكلفين وعلى نوع المكلفين، هذا أولا. ثانيا لو كان لازما على الوالي محل الشاهد بعد أن يتحمل الضرر الذي توعده به السلطان للزم أنه قد أوقع في الحرج. إذا قلنا له يلزمك أن تتحمل الضرر الذي توعدك به السلطان وهو الكلمة الخشنة ولا توقع الضرر بالغير لدفع الضرر عن نفسك، للزم من ذلك العسر والحرج وهو منفي بالآية المباركة. إذن فلا يجب عليه تحمل الضرر، هذا ثانيا. ثالثا بما أنه لا يجب عليه تحمل الضرر ببركة قاعدتنا في الحرج، إذن يجوز له بالتالي اقتحام الضرر الآخر وارتكاب ذلك الضرر الآخر على المكلف وإيقاعه به بالملازمة، يعني بالملازمة، والنتيجة جواز ارتكاب الضرر على الغير. الدليل الثالث الذي أشار له المصنف الرواية التي أشرنا إليها الطوسي بسنده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن شعيب العقرقوفي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام إنما أبو حمزة يروي عن الإمام الصادق أو لا تسألني بعد، نقح المسألة ثم أعطني رأيك ونتيجتك. إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية، وتقريب الدلالة دلت الرواية على جواز التقية مطلقاً إلا إذا كان ذلك فيه دم، فلا تجوز حينئذ التقية. إذن التقية جائزة لحفظ النفس، لحفظ الدماء، لحفظ الأعراض، لحفظ الأموال، إلا إذا كان في التقية قتل فلا تجوز هذه التقية. ثانيا، مقتضى الإطلاق في الرواية حيث قالت إنما جعلت التقية لتحكم بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية. مقتضى الإطلاق فيها هو جواز ارتكاب كل شيء إذا كان للتقية إلا الدم. والنتيجة هي أنه يجوز بالتالي للوالي المكره على إيقاع الضرر بالغير تقية أن يوقع الضرر، لكن فقط الذي يحرم عليه هو الدم، وأما كل شيء فجائز لا. قال هذا ولكن الأقوى هو الأول. لماذا؟ واحد اثنان ثلاثة، لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم، كأنما هو الآن لا يستدل بحديث الراف لأنه قال ما لم يبلغ الدم، لكنه على كل حال سنشير غدا إن شاء الله. ثانيا، وعموم نفي الحرج، يعني قالت نفي الحرج، فإن إلزام الغير تحمل الضرر وترك ما أكره عليه حرج، منفي بقاعدة نفي الحرج. وقوله عليه السلام، هذا ثالثا، إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية، حيث إنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم، فتشرع لما عدا، كل ما عدا الدم تجوز التقية ولو كان الضرر أقل المتوعد به من الضرر المأمور به. السيد الخوي طبعا ناقش المصنف ولم يرتضي بكلامه ولا بأدلته تماما، فراجع كلامه 679 مصباح الفقاهة، وغدا سنشير للمناقشات الواردة على كلام المصنف ونكمل البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
جزاك الله.